صباح الخير مستمعينا في كل مكان، ومن راديو تمازج نحييكم ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم الجمعة 11 أكتوبر لعام 2019. وفي خلال هذه الفترة تتابعون العديد من برامج راديو تمازج، والذي نستهلها دوما وابدا ببرنامج النزول واللجوء، وكذلك نشرتنا الإخبارية خلال هذه الفترة والسودان في الأسبوع، وأيضا برنامج الصحة. كل هذا تأتيكم بعد الفاصل.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم على أثير بثنا اليومي من راديو تمازج. إذا لديك أي اقتراح تريد مشاركته معنا، يرجى الاتصال بنا على رقم الهاتف 0025 477 477 5531 0025 477 5531.
معذرة لو معاك من الكلام حراق، معذرة لو معاك من الكلام حراق، ومعليش الخطاب كاتبه مضطرة. حرام والله مننا انت تتبرى، حرام والله مننا انت تتبرع، وخمس سنين تفوت تجي فيها فض مرة. وراك انا كم شقيت وعشت في مرة، وراك انا كم شقيت وعشت في مرة، وتعبت مع الصغار الهم للعيون قرة. بيخاف الغرق الغاص ورا درة، وقالوا أدب الصغار الصغار، والعقدة من خدرة. حليلي أنا الزمن ضيف أطري ما فرة، وخمس سنين غياب ما افتح من حرة. أنا الحضن العذاب ومالي محتضرة، أنا الحضن العذاب ومالي محتضرة، وانت في النعيم ما خد حساب بكرة. مسكينة تقول في الاغتراب سترة، مسكينة تقول في الاغتراب سترة، وتتناسى القروش في يوم تكون ضرة. حلال زمنك وكد عايشنا بالوجرة، حلال زمنك وكد عايشنا بالوجرة، ويا ريت يا ريت لا عرفت ولا مرق برا. يا ريت يا ريت الكتمة في جواي كتير، متملك الجوف والعصب، ما كنت دايري أقول لك، لكن لسان الحال غلب. الكتمة في جواي كتير، متملك الجوف والعصب، ما كنت دايري أقول لك، لكن لسان الحال غلب. خلت وراك الدار حزين الباكة، والدمع سكب، ما كنت داير أقول لك. أعذرني والله العظيم، لولا الضرورة أنا ما كتب،
لولا الضرورة أنا ما كتب،
وأنا خايفة في بعدك يا وكن الضاح ضعف المكتسب مات والسجاير أقول ليه لكن لسان الحال غلا اليوم داك ناس البلد هنوني شايقية وعرب قالوني مبروك خير وجا في اكتب سلام اللي اقترب مات والسجاير قالولي دوب نجم الساعة طلعك من بعد احتجب يا دوب مالك يستريح تنسي العذاب والتعب معاك والتدعي الأخوة لكن لسان الحال غلب فضلت حشد في شهور قاعدة لفوق نيران لها صبر وحريص على الليل لها يبدو للريح في المهب معاك والتدعي الأول لكن لسان الحال غلب سديت خانتك من مشيت دايما بواجدكم وأب سديت خانتك من مشيت دايما بواجدكم وأب والوسرة يضليها المسير في دهوة لو ما فيها رب معاك والتدعي وجب موكب هدايات من قطع كان سترة في الزمن الصعب معاك والتدعي لابسين وماكلين والنعيم كأينا في يوم ما نضب لابسين وماكلين والنعيم كأينا في يوم ما نضب وعايشين معيشة المترفين طولنا والطبع اتخرب معاك والتدعي لسان الحال غلب
فالنبي وعيد كبير
متملك
الجوف والعظم معاك والتدعي الأبوة لسان الحال غلب
حمد إنه كان قلت الأكل والله للتين والعنب أما الجناي شيلك أبو أفر الفواكه والرطب معاك
والتدعي الأبوة لسان الحال غلب
البيت مفرش بالحرير ومليان دايب الذهب البيت مفرش بالحرير مليان دايب الذهب لكن خسار عليه محل عاشيد وخمسة سنين عزب معاك والتدعي الأبوة ليه لكن لسان الحال غلب
فالنبي وعي جديد
مملك الجوف الشي المهم ما قلت ليك ليه انت ما ظنيت حسب كبر الصغيروني خلاص خايف الوم الطبع الكعب الشي المهم ما قلت ليك ليه انت ما ظنيت حسب كبر الصغيروني خلاص خايف الوم الطبع الكعب يصلوها مرحلة الخطر ولا عمي ما زال مستتب وانا كنت قادراهم زمان لكن بعد كبر وتغلب.
تحية الصباح لكم جميعا وتحية لكل من يتابع راديو التمازج وفي أولى محطة الإذاعية تتابعون برنامج نزو ولجو.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب
الوطن
الدمار
مصطلحات صارت مألوفة
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج
ألو المستمعون الكرام على امتداد المناطق الحدودية وفي السودان وجنوب السودان، أهلا بكم في هذه المساحة من برنامج نزوح ولجوء، حيث نحييكم في هذه الحلقة وحلقات قادمة من داخل معسكرات النازحين في دارفور، للوقوف على قضاياهم الملحة وهمومهم وطموحاتهم، ولمعرفة آرائهم ونظرتهم لمجريات الأحداث وتطوراتها الأخيرة في السودان عموما وفي إقليم دارفور على وجه الخصوص. أما هذه الحلقة فتأتيكم من داخل معسكر كلمة للنازحين، وهو أحد أكبر معسكرات النزوح في دارفور، يبعد بضعة كيلومترات شرقي مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور. الدخول إلى هذا المعسكر ليس بالأمر السهل، فالحكومة كانت ولا تزال لا ترغب في وصول الإعلام إليه، فهو في نظرها يضم إلى جانب النازحين عناصر من حركة عبد الواحد محمد نور. في هذه الحلقة ومع استمرار محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير يوم السبت من كل أسبوع، حيث تم خلال 6 جلسات ماضية سماع شهود الدفاع والاتهام في التهم الموجهة إليه، والتي اقتصرت حتى الآن فقط في حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام. ولكن ما رأي نازحي معسكر كلمة تجاه هذه التهم؟ سؤال توجهت به لعدد كبير من النازحين الذين أبدوا رفضهم القاطع لمحاكمة البشير بهذه التهم التي لا تمثل شيئا برأيهم مقارنة مع ما ارتكبه بحقهم من جرائم ضد الإنسانية. أما النازح عبد الله إسحاق فلم يتمالك نفسه وانهمرت الدموع من عينيه، وهو يقول بأن البشير تسبب له في عاهة مستديمة في رجله أثناء محاولته الدفاع عن ماشيته التي فقدها بالكامل، وأصبح متسولا الآن يستجدي عطف الناس عليه.
يا أخي بشير منو يا بشر؟ والله مش تقول لي بشير، أنا بشير، بشير هو يقف قدامي، أنت واقف قدامي، أنا سوي وقفتك ده بشير اللي واقف قدامي زي ده، والله يعرف أنا ألبسه فوق وشنو جيب لي جويت سوق بهم 78 رأس مرة من السوقلان، والله فاتن للآن وينه لقيته، أنا ما موت ما عايش، ها خش السوق بشهد.
أما داود إدريس فقد أبدى استغرابه الشديد للتهم التي تم توجيهها للبشير، مستنكرا في الوقت نفسه محاولات إطلاق سراحه بالضمان والكفالة المالية، ورهن إدريس إتمام عملية السلام في دارفور بمحاكمة البشير في محكمة الجنايات الدولية.
يعني إحنا قديانا اللي حس قديانا زول حبش وما في، وإنه سمينا بشير ده بيحكموا في موضوع بتاعت القروش، وأنا بفتكر إنه موضوعنا بتاعت القتل والتشرط والحرق والاختصاب والحاجات الحصلة دي كلها مفروض تبدأ في البداية، ما مسألة بتاعت القروش وكده. ونحن إن شاء الله قديتنا إذا كان ما فتح وبشير ده ما يتحكم في محكمة جنائية دولية، ما في إنسان بيقبل بالسلام، وما في إنسان نازي بيقبل بأي محاكمة في داخل السودان. إن شاء الله البشير نريد محاكمته في محكمة جنائية دولية، ما يخطو الليلة في القروش، قروش أكل كم وبتا كم حتى يعمل له سكري أو دخل يموت، وأنها ما لقينا زول ده حكم لنا في قدايانا. أنا متأكد إنه تحصل زي ده، ومن الغريب جدا إنه سميت حتى وصلوا الناس، لأنه ربما يكون بشير ده يدلو بالدمانة وبكفالة مالية. سبحان الله، كفالة مالية كيف يا أخوانا؟ زول قتل وشرط وحرك وده ذاته ما أملوه أي حاجة يجيبوه في مسألة بتاعت القروش ويضمنوه بالدمانة كفالة مالية، هذا شيء عجيب جدا. وأنها إن شاء الله نازحين ما نقبل مطاجرة في قديتنا، وبشير ده من يوم الليلة ده يا أخوانا يحركوا لمحكمة جنائية طوالي.
ويستند النازحون الذين تحدثنا إليهم إلى دليل إعلان البشير بنفسه عن عدد ضحايا العنف في دارفور، ويقول منسق معسكرات النزوح بدارفور يعقوب عبد الله إن النازحين في 174 معسكر بدارفور متفقين على ضرورة أن تتم محاكمة البشير وأعوانه بمحكمة الجنايات الدولية للأخذ بحق آلاف الضحايا في الإقليم، مشككا في الوقت نفسه بعدم قدرة القوانين الحالية على ردع البشير حتى وإن تم تغيير الجهاز القضائي.
طبعا بشير هو بنفسه اعترف بأنه الماتوا في دارفور ليس 300,000، نفى التقارير بتاع المنظمات وقال اعترفوها ب10,000 بالفعل، يعني أنه كان ده عبر الإعلام، كل الناس شهدت ذلك. الجرائم الأصلا هو ارتكبه ومن معه ما في قوانين هنا في السودان بحكمه بالضرورة أنه الناس بشير ومن معه كلهم يمشوا إلى اللهاي عشان ما أنه على الأقل الضهي يتمعين محاكمتهم للهاي معناته هنا بكون في انتصار للضعيف. هو بكون شايفه أنه هناك لازم بكون في عدالة وما يقتصر لبشير فقط بالنسبة لمحكمة اللهاي. لازم من أنه لازم كل من صاحب وهو مسؤول في أنذاك لازم يقدم لمحكمة اللهاي لنظرنا هنا. وده اتفاقاتنا 174 معسكر وكل المظلومين في ناس في المدن عيدا لأنهم مظلومين لكن ما في طريقة عشان يوصل صوتهم. بالنسبة للمحاكم أو محكمة داخل السودان نعم لكن القانون البحكي ما موجود. يعني احنا نسك في قضاء الجديد يعني ناس البجو أن احنا نسخ فيهم لكن ما ممكن. يعني احنا كمان نقبل أنه ناس بشير يحكموا ويتحاكموا به داخل السودان لأن ما أجازوا القوانين كهذا وما عندنا لأن نازل ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية جرائم الاقتصاب جرائم تطهير العرقي ما عندنا قانونه. حتى ولو يعني تغير القضاء السوداني قد يكون انه يصعب انه ما في اي ماده عشان نحكمه كده. عشان كده اننا فضلنا بانه لازم الفلول الكبار النظام وفلول الكبار دول كلهم يمشي لهاي اما باقيه الصغار صغار دول المتعاونين كلهم هيتحكموا في محكمه السوداني. مثلا في ناس اللي بينفذوا تنفيذ مباشر يعني في داخل المعسكرات وفي داخل المدن وفي القرى الناس المنفذين الصغار بعد ذلك ممكن يتم محاكمتهم في داخل السودان لكن إما الكبار يمشي لحي.
ويقول عضو تحالف المحاميين الديمقراطيين في دارفور محمد عبد المنعم الريح إن القضاء السوداني بإمكانه محاكمة البشير من خلال نصوص القانون الجنائي والقوانين الدولية التي وقع عليها السودان فيما يتصل بجرائم الحرب وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تحديد مكان محاكمة البشير يجب أن يكون مرضيا للضحايا، لكنه يقول إن محاكمة البشير في لهاي هي الأفضل حتى يكون عظة وعبرة للطغاة في العالم بأن العدالة ستأخذ مجراها مهما تطاول الزمن على حد وصفه.
أنا طبعا ما ممكن أتكلم عن يعني باسم الضحايا، هم الضحايا هم اللي بيغرروا إنه هم الأفضل لهم إنه يتحاكم داخليا أو يتحاكم خارجيا. أما أنا عن رأيي الشخصي كقانوني أو ناشط في مجال حقوق الإنسان فأنا بفتكر إنه محاكمة البشير خارجيا هي الأفضل. ليه؟ حتى يكون عظة وعبرة لغيره من الطغاة في العالم أن مهما تطاول الزمن فإن العدالة ستأخذ مجراها في يوم من الأيام. هي ممكن تأخذ سنتين ممكن تأخذ 3 سنة 4 سنة أي هي بتطاول لكن يعني ما بتأخذ الزمن اللي وخصوصا إنه المحكمة الجنائية الدولية عندها يعني تحقيق موجود وسابق وهي يعني حتى الشهود موجودين وماخذ أقوالهم. فبالتالي الإجراءات بتاعت المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ما أظن تأخذ زمن طويل باعتبار أنه أصلا التحقيقات بدأت ومستمرة والشهود معروفين. فالإجراء القانوني بالترتيب حسب ترتيب المحكمة الجنائية الدولية أنا ما أعرف أنه حتكون الترتيبات كيف لكن إذا كان بنفس ترتيب القضاء الموجود عندنا إنه قضية بتاعت اتهام قضية بتاعت دفاع مرافعات وبيدخل وبيعداك بيصدر قرارا اللي هي بشهود بياخذوا أقوالهم وبعداك وزن البينة وتقييمه وبعداك يشوفوا هل هو مدان أم غير مدان مذنب أم غير مذنب. وحتى في المحاكم الوطنية أنت ما 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 ما, ما, ما تفتكر إنه المحاكم الوطنية برضو البروسيجرز بتاعتها حتكون يعني بالسرعة الناس متخيلينها. حتى عندنا القضاء السوداني يعني الإجراءات بتاعته برضو متطاولة والمراحل بتاعت الاستئناف واستئنافات القرارات وغيره من الإجراءات ممكن برضو تاخد فترة بتاعت 2-3 سنين في المحاكمات عادي يعني. فالمحكمة الجنائية الدولية أنا بفتكر إنه هي الأنسب لمحاكمة المخلوق.
هذا وكان ناشطون حقوقيون قالوا بأنهم لن يقدموا تهما جديدة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في ظل وجود القضاء الحالي وأنه فور تشكيل رئيس القضاء والنائب العام الجديد سيدفعون بكل التهم التي يرون أنها تناسب الجرائم التي تم ارتكابها في دارفور. بكده بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج النزوح واللجوء. سنطيل عليكم في الحلقة المقبلة من معسكر عطاش للنازحين في جنوب دارفور لمعرفة موقفهم من الحكومة الجديدة وأهم مطالبهم لها. إلى ذلك الحين لكم مني عاطر التحايا وإلى اللقاء.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
أهلا بكم مجددا مستمعينا في كل مكان. وفي فترة فائتة تابعتم برنامج النزوح واللجوء، ولكن هذه اللحظة تنقلكم لبرنامج الصحة.
هنا راديو تمازج.
مستمعينا مستمعي راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في برنامج عشان صحتكم. واليوم في برنامجنا حنتكلم عن مرض الملاريا، وضيفتنا بتكون دكتورة فاطمة عبد القيوم. دكتورة بنرحب بك كثير في برنامج عشان صحتكم.
أهلا وسهلا.
يا في البداية عرفينا يعني تكلم المستمعين مرض الملاريا هو شنو؟
بادئ بزبد بسم الله الرحمن الرحيم. الملاريا مرض يعني معروف لأغلب السودانيين، كان في شمال كان في الجنوب كان في الشرق. الملاريا بيسببها طفيل اسمه بلازموديوم، بينتقل الطفيل ده عن طريق الناموسة اللي هي أيوة البعوض، اللي هي نوع معين من البعوض اسمه أنس الأنفلس. البعوضة دي بتلدغ أو بتعدي الإنسان، بتمص دمه، بتنقله الطفيل ده. في نفس الأثناء لما تمشي لإنسان تاني بتكون شالت، لو من الزول المصاب عنده البعوضة مصاب بالمرض مصاب بالطفيل، تشيله وتديه لزول تاني. من الدم الطفيل ده بيخش بيعيش في أولا في الدم، كريات الدم الحمراء ذاتها. لما يتكاثر جواها بيقوم بيكسر كريات الدم الحمراء، وده بيعمل لنا واحد من أعراض المرض اللي هو نقص في كريات الدم الحمراء. بعد ذاك ممكن يمشي يقعد في الكبد، يظل كامل في الكبد. بعد ذاك جسم بتاع زول نقص مناعة حصل له ولا أي مشكلة أو مرض كبير حصل له، بعوضة تاني تجيه من أول جديد، يجيب له المرض من أول جديد.
طيب أعراضه؟
أهم شيء من أعراض المرض إنه بيكون في حمى، الحمى دي متقطعة يعني تمشي وتجي، اللي هي مرتبطة بإنه الطفيل اللي دخش في الدم كريات الدم الحمراء يكون واحد، بعد ذاك يبقوا كتار، تقوم الكريات الدم الحمراء تطرشق، يقوم يحصل له شنو، تجي والنوبة بتاعت الحمى. بعد ذاك يكون عنده صداع حاد جدا، ممكن يكون عنده استفراغ ويكون عنده إسهال، والإسهال مرات ممكن يكون فيه دم. المرض ممكن يكون يعني بسيط، بيتعالج بسهولة، وممكن لو ترك أو أهمل وما يتعالج يؤدي إلى مضاعفات كبيرة جدا. أيوة المضاعفات الكبيرة اللي هي ممكن فقر الدم ده، فقر الدم الحاد، ممكن يعمل فشل كلوي، ممكن يعمل مشكلة في الكبد، ممكن يصل الدماغ ويعمل الملاريا الدماغية دي، ممكن يعمل نزيف في الدم لحد ما ممكن يقتل عديل. أيوة.
طيب طريقة العلاج كيف؟
العلاج الملاريا ده بيعتمد بعد التشخيص، يعني بعد ما زول يشكي من الحمى والأعراض الاستفراغ والتراش وكده بيمشي للطبيب أو يمشي للمعمل، بيشخصوا المرض ده؟ المرض بيشوفوا الطفيل ذاته تحت المجهر ولا في فحص سريع يعني في 10-15 دقيقة ممكن يعرف الزول عنده ملاريا؟ في أنواع كثيرة من أنواع العلاجات. ليه؟ لأنه المرض في الأول كان بيستجيب لأقل أنواع المضادات الحيوية، فلأنه حصل مقاومة من الطفيل ذاته فبقى في تطور في أنواع العلاجات بتاعت الملاريا. فهسي آخر زي ما هلنا بقولوا عندنا الراجمات وعندنا الحبوب الحقن الزيتية اللي هي الأرتميسر من الأرتيزونات، وعندنا عندنا الكينين والكلوروكوين. ففي أنواع كثيرة من العلاجات لمرض الملاريا.
طيب يعني مثلا لو الزول اتأخر ولا ما يلتزم بالعلاج ولا أهمل شنو اللي بيحصل؟
أيوة المضاعفات اللي هي اللي بتحصل للزول. ففي مضاعفات إذا كانت بتعتمد على نوع الملاري ذاتها، اللي هي الملاري في حد ذاتها في أنواع، في أنواع شرسة جدا وفي أنواع ما شرسة. فالمضاعفات اللي هي إذا في حصل تأخر في العلاج أو بداية في العلاج والزول ما كمل العلاج للآخر، فممكن تحصل له مضاعفات حادة جدا، اللي هي منها الفشل الكلوي، منها مشاكل الكبد، فشل برضو في وظيفة الكبد. ممكن يحصل للزول الملاريا تصل له زي ما بنقول في وصلت له في راسه وبيجي يهضرب، ملاريا الدماغ. ممكن يحصل للزول تكسر حاد في كريات الدم الحمراء بتاعته لدرجة انه يحصل له نزيف ممكن يموت.
ذكرت انه في انواع من الملاريا، ممكن تورينا؟
ايوه، في انواع، في الفيفاكس وفي الاوفيل وفي الفالسيبرام ملاريا، وهي من اخطر الانواع الفالسيبرام ملاريا، وكلها بتتعرف بالفحص المجهري الدقيق.
اوكي. طيب بتنصح المواطنين بشنو عشان يتفادوا المرض؟
الملاريا أكثر شيء بتظهر في، يعني هي متوفرة خلال السنة كلها، لكن بتظهر أكثر في فصل الأمطار. ليه؟ لأنه المياه الراكدة والبرك وعدم الصرف الصحي الجيد بيخلي إنه دي أرض خصبة للبعوض إنه يتكاثر ويتوالد. فعلى مستوى الفرد يعني ممكن الناس تلبس ملابس طويلة وتتمسح بالكريم بتاع الطارد للبعوض أو الزيت العادي في البيت بالليمون يخلطوه يتمسحوا به، يتجنبوا الروائح الجميلة شديد لأنها برضو جاذبة للبعوض، ويناموا تحت الناموسيات المشبعة برضو بالمبيد، يرشوا البيوت خلاص. على مستوى الأفراد وكده ممكن البركة في الحلة والموية الماء متصرفة يصلحوها، يعني يرشوا برضو المناهولات ويرشوا التصريف محل التصريف بتاع الموية، وبرضو توفير المبيدات من الحكومة وتوفير الرش الدوري للمزارع ولأماكن توالد البعوض بيكون حاجة مفيدة جدا.
جميل جدا دكتورة فاطمة عبد القيوم، بنشكرك كثير، كنت معنا في برنامج عشان صحتكم.
شكرا كثير.
هنا راديو تمازج.
Teenagers around South Sudan. Otherwise, the ignorance of drugs can lead to further complication and irreversible damage of the brain. You know, sir. So move out drugs, man. Yeah. Jehuin Hall. Like the moves, sir.
And in do okud is him yande. Irudu lifu lifu diamond warade. He and do kami sasara sena base. Behibo mutrimin diamond base. Nyande magirudu shokulda base. Kumte face para min best ya jeng tala niga basru meri sama deru medere sama riyokti ya tala hamilal budai man ayan bi kore jian
I know nyan dengi kore ya mendi mahal bi ruwa fogo
nyan dengi feki
ya bamulu sunu fi hayato
nyan dengi kore
ya mendi mahal bi ruwa fogo
nyan dengi feki
ya bamulu sunu fi hayato
Hila baruf nandeng Tama zurufal hiya bedeng
Nandengi fekir gali kan kan Mabisibu medereza
Nandeng marubo bamul shunu Hiya ba
war munu nyan dengi fekir gali kantar mabisi bu usrato nyan deng wala jena marfa bu jena dengere si bu jena
nyan dengi kore
hiya mendi mahati ruwa foko
nyan dengi feki
hiya bamulu sunu fi hayato.
بحلقة برنامج الصحة مستمع راديو التمازج بين السودان وجنوب السودان وكل من يتابع البث أينما كنتم. أما الآن إلى نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 11 من أكتوبر للعام 19 و2000. في مقدمة النشرة تتابعون: كير يبحث مع رؤساء الإيجاد سبل دعم تكوين الحكومة في نوفمبر المقبل. الاتحاد الأوروبي يتبرع بأكثر من 9 مليون يورو لجنوب السودان. السلطات الصحية في أي تكشف عن ارتفاع مرض التهاب الكبد الوبائي والسكري. نحب 40 رأسا من الأبقار في ولاية بيا. وانعقاد مؤتمر للتوعية بعلاج الصدمات النفسية في أويل. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة، إليكم التفاصيل. توجه رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت أمس الخميس إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. سيقدم من خلاله شرحا مفصلا عن مجريات تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة، فضلا عن مشاركته في عيد القوميات الأثيوبي كضيف شرف. هذا وقال السكرتير الصحفي برئاسة الجمهورية التينيوي كاتينيا في تصريح لراديو تمازج الخميس أن الرئيس كير سوف يلتقي على حامي زيارته مع عدد من رؤساء دول الإيجاد لمناقشتهم للوقوف مع حكومته من أجل تنفيذ اتفاقية السلام المنشط. وتابع: اجتماع الرئيس مع بعض رؤساء الإيجاد سيركز في عملية السلام الجاري في جنوب السودان وتكوين الحكومة الانتقالية في 12 من نوفمبر المقبل. وأضاف أتين إنه بالرغم من أن هناك بعض التحديات التي تواجه اتفاقية السلام، إلا أن الرئيس كير أكد تكوين الحكومة في موعده المحدد.
في وجوده هناك يكون فرصة لهم عشان يقدر يقدم شرح للمستوى التنفيذي اتفاقية السلام المنشطة وصل فوقه ويسعى لأصدقائه أو مزرعه عشان يقدر يضيفه معه في عملية بتاع تكوين الحكومة في نوفمبر المقبل. هذا هيكون فرصة لأنه هيكون عنده لقاءات جانبية مع بعض الرؤساء الإيجاد في غرفة رئيس سلفا كير وسموا على عينه شكل الحكومة يوم 12 شهر 11.
قدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا لتمويل المساعدات الإنسانية في جنوب السودان عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم غذاء لعشرات الآلاف من المواطنين مع استمرار الجوع في البلاد. وتم تقديم هذا الدعم للمساهمة في المساعدات الغذائية لأكثر من 700 ألف من الضعفاء، خاصة الشرائح الضعيفة، النساء، الحوامل والمرضعات التي يعانن من سوء التغذية، والأطفال دون سن الخامسة، واللاجئين المقيمين في جنوب السودان. وتابع البيان الذي تلقى راديو تمازج نسخة منه الخميس أن أكثر من 520 ألف شخص سيتلقون مساعدات نقدية لشراء بعض الأغذية والسلع الأساسية من الأسواق المحلية. وقال كريستوس سيتيمانديس مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات إن الملايين من الناس في جنوب السودان بحاجة إلى هذه المساعدات الغذائية، وبهذه الحزمة من المساعدات سيتم مساعدة الفئات الضعيفة. من جانبه قال يوتا كلاميرت مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية إنه على الرغم من تحسن حالة الأمن الغذائي قليلا، إلا أن هناك حاجة ماسة لمواصلة توفير الدعم المنقص لأرواح الأشخاص المعرضين لخطر الجوع، معربا عن امتنانه للدعم. وكشف البيان أن حالة الأمن القضائي في جنوب السودان لا زالت مزرية، حيث أن حوالي 4.5 ألف شخص بحاجة إلى الدعم القضائي حتى نهاية العام. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. كشفت السلطات الصحية في ولاية نهر ياي بجنوب السودان عن ارتفاع معدل الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي بي والسكري بالولاية. وقال مسؤول الإحصائيات في مستشفيي جوني سام في تصريح لراديو تمازج الخميس إنه من بين 200 شخصا أجروا كشف مرض التهاب الكبد الوبائي، 20 شخصا على الأقل مصابين بالمرض، وبينما 80 مريضا أجروا فحوصات مرض السكري تم اكتشاف 9 حالات منهم يعانون من هذا المرض نسبة لتقرير الشهر الماضي. وأرجع سام هذا الارتفاع إلى محدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية ونقص التوعية بالكشف الدوري والمبكر للمرض. ومن جانبها أكدت وزيرة الصحة بالولاية كريستين أنيت فيليب أن التهاب الكبد الوبائي بي ومرض السكري أصبحا مصدر قلق للوزارة، ودعت الشركاء في مجال الصحة إلى توسيع نطاق خطط الاستجابة لمعالجة بعض هذه الحالات. وأضافت كريستين إن وزارتها ومسؤولي الصحة سيعطون الأولوية للتوعية الصحية حتى يتمكن الكثير من الناس من الاستفادة من المرافق الصحية بدلا من الاعتماد على الطب التقليدي للعلاج. قال مسؤولون محليون أن مجموعة مسلحة قامت بنحب 40 رأسا من الأبقار من قرية وينبيل بولاية تيبيا بجنوب السودان، وذلك يوم السبت. وفي تصريح لراديو تمازج يوم السبت قال محافظ مقاطعة يول من جانب المعارضة المسلحة بول روتميان إن الحادث وقع عندما دحم مسلحون قرية وينبيل صباح يوم السبت وقاموا بنحب الأبقار، مشيرا إلى أنه لم يصاب أحد خلال الحادث. وأضاف وقع الحادث في الساعة 1 صباحا، هؤلاء المجرمين زحبوا مع 40 بقرة وتوجهوا نحو ولاية بوما. واتهم المحافظ مجموعة مسلحة من ولاية بوما المجاورة بسرقة الأبقار هذا، ولم يتسنى على الفور الاتصال بمسؤولي ولاية بوما للتعليق. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. طلب مدربو الجيش الموحد في جنوب السودان المتخرجين حديثا من مركز لوري للتدريب العسكري المواطنون بتجنب القبلية والعيش في وحدة كشعب واحد. وعبر عدد من المدربين في تصريح لراديو تمازج يوم الجمعة الماضي عن استعدادهم لتدريب القوات وخدمة الشعب على الرغم من نقص الخدمات الأساسية في مواقع تجميع القوات على حسب حديثهم. وقال الرائد بطرس سايمون من وحدة الحياة البرية إنهم يعملون معا ولا توجد معارضة أو تحالف سوا، وإن كل القوات تباشر أعمالها كجسم واحد لحماية الشعب. من جانبه قال الملازم الثاني ماجا كيك دينغ إنه بعد التخرج أصبح جميع الأفراد قوة مشتركة داعيا القادة للتعاون من أجل تنفيذ اتفاق السلام. وفي ذات السياق ناشدت تايوم ماتشار النساء للوحدة والالتحاق بالجيش للنضال من أجل السلام، وزادت الأطفال عانوا بما يكفي وهذا وقت مناسب لنا للعمل بجد وضمان أن يسود السلام في البلاد. وأشارت ماتشار إلى أن توحيد الجيش سينهي معاناة النساء والأطفال والشباب الذين قاتلوا خلال فترة الحرب منذ العام 13 و2000. انعقد بولاية أويل بجنوب السودان مؤتمرا للتوعية وعلاج الصدمات النفسية بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني والنساء والشباب، وستستمر لمدة يومين. ويذكر أن هناك أسر فقدت أبناؤها خلال فترة الحرب بجانب الأزمات المالية والاغتصابات، كلها أصبحت أسباب أساسية للصدمات النفسية. وفي حديثه لراديو تمازج يوم الأربعاء قال غرانغ لوال المدير التنفيذي لمنظمة التعافي والحصول على التفاؤل المشترك أن المنظمة تنفذ برامج لتغيير حياة الناس، وأعرب عن تقديره للمنظمة الديمقراطية الدولية لمنحها التمويل اللازم للمؤتمر. ومن جانبه قال مالونغ باك مالونغ ممثل رجال الدين إن على الناس تجنب الصدمات النفسية من خلال الأنشطة الاجتماعية. وأضاف مالونغ أن جميع المواطنين يتأثرون بالصراع الحالي، لذا يجب توعيتهم بمخاطر الصدمة النفسية.
بالحقيقة الورشة اللي احنا عملناها الليلة ده ورشة كان كويس، بيتكلم عن كويس شديد، بيتكلم عن صدمة نفسية. وصدمة نفسية طبعا لما نقول صدمة نفسية كل زول في جنسنا لازم يعرف هو عايش في صدمة نفسية، لأنه نحن وضعنا نحن لقينا فيه يعني صدمة نفسية بتتعدد يعني بطرق متعددة. تانين يعني جو بطريقة الظروف اللي هنا فيه زي مطر وزي نار اللي كان حصل في كرك وزي الشغلات السياسية اللي هنا فيه حاسة، ده كله بيجيب صدمة نفسية لكل واحد فينا.
تخرجت الدفعة الأولى من مدربي الجيش الموحد في أكاديمية مابيل العسكرية في إقليم بحر القزال، البالغ عددهم 1000 شخصا، تضم أفراد من الحكومة والجماعات المعارضة، وذلك يوم الاثنين. وقال رئيس اللجنة الأمنية المشتركة في إقليم بحر القزال الفريق جرنغ أي أكول إن المدربين مستعدون الآن لبدء تدريب أكثر من 20,000 جندي وتوحيدهم في مراكز إقليم بحر القزال المختلفة. من ناحيته قال ممثل الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة المسلحة أقسى روبرت أن تخريج مدربي الجيش الموحد يشير إلى الجدية في تنفيذ اتفاقية السلام. ويذكر أن الضباط اكتسبوا خبرات عسكرية في القيادة والإدارة العسكرية والقواعد الأخلاقية والتوجيهية بجانب قواعد شرطة جنوب السودان وتنظيمها والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. اجتمع وزير الزراعة في ولاية مريدي بجنوب السودان مع المزارعين بشأن الإنتاج الزراعي والتخطيط للموسم الزراعي، وذلك يوم الأربعاء. وأعرب وزير الزراعة الولائي سيتي أغونو في تصريح لراديو تمازج عن تقديره للمزارعين على العمل الجاد في الموسم الزراعي الأول لمحاربة الجوع في الولاية، مشيرا إلى أن هناك تباينا كبيرا في السوق مقارنة بسعر السوق العام الماضي. وأوضح المسؤول الحكومي أن هناك انخفاض شديد في أسعار الذرة، حيث انخفض الجوال من 1500 جنيه إلى 700 جنيه جنوب سوداني، مبينا أن توفر الغذاء في الولاية سحب في نقص معدل المرضى بالمستشفيات.
لكبر لكل الناس بتاعنا في مريض السيد هذا نود لكم مبروكات شديد خالص، لأن الناس ما نايمين، ناس شغالين شغل في زراعة بتوم، وسنة دينا شوفنا بينه أمطار بيجا كتير، بمعنى بوري بينه أن السنة ده جعان وكلمات كتير ده بيكون ما في مريض تعب شديد ده. لكن عشان لكل زول عشان بيعرف بينه مريض يعني ده أكل وأكل ماشي كويس.
وناشد الوزير جميع المزارعين والأفراد للعمل بشكل مستمر لإضافة المزيد من الجهد الزراعي في الموسم الثاني. هذا وأوضح المسؤول إنه بالرغم من ارتفاع الإنتاج الزراعي في مريدي هذا الموسم، إلا أن وزارته والمزارعين لا يزالون يواجهون التحدي المتمثل في عدم كفاية الأدوات الزراعية وشبكة الطرق وسوق الإنتاج والآفات التي لا تزال تشكل التحدي الرئيسي للمزارعين.
عندنا عنده صعوبات كثير في اتجاه بتاعنا الأجريكلتشر. برا من يومنا كان في كان إنسكيورتي، لكن حاجات دي ما فايزوا فري يمسي في وزارة بتو يشتغل شغل بتو، لكن عنده حاجة طبعا وزارة الزراعة لفرد بكون عنده بزور كفاية، بكون عنده تولز كفاية، بكون عنده إيفن جروش ممكن بودي لمزارين الممكن الكان مين بقدره عشان بعمل حاجات دي. فحاجات دي لان ما في زمن الاسا، لكن بوسط تمنظباتنا قصاد جزء منه في محل.
مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. علقت الطيران المدني في ولاية توريد رحلاتها بسبب سوء المدرج التي سببتها الأمطار القذرة هذه الأيام. وقال مسؤول الطيران في توريد غوتفري لوكيتو في تصريح لراديو تمازج الأربعاء إن الطائرات لم تحبط في مطار توريد منذ يوم الاثنين حتى يتم الانتهاء من الصيانة، مشيرا إلى أن هيئة الطيران قد رفعت الشكوى عدة مرات للحكومة وبدأت العمل بالفعل يوم الأحد، ولكن نتيجة للأمطار القذرة قد توقف العمل مجددا.
طبعا نبيك بام شنو طبعا جبينا نبي إمبليمنت، لكن في ناس بيتك أكشن يا ناس حكومة سوينا كاريس كلام ده So ya bigo monjamo na lela. They on Sunday they are public holiday. They are at my business ile lad on Monday on Saturday. They are zaman tatarad beja. Lakini ombare na sakuma geni sagal matari ni be motor. So motor tombare they are berjala na mtaka mu menta mi nombare. Yare kana lela so san kan tarad binez normal. O ma hakuma bara o baro jizim nasa bara de kama keresa.
من ناحيته قال مدير إحدى شركات الطيران في توريت فريدي أودونغو أن تعليق الرحلات جعلهم يعتذرون للركاب بسبب الوضع في المطار. ولاقى هذا التعليق احتجاجات من قبل المواطنين الذين كانوا في حالة السفر من توريت إلى جوبا، حيث قالت سانتينا إيكوكي إنها كانت في المطار منذ الصباح لكنها علمت مؤخرا بتعليق الرحلات، مشيرة إلى أنها كان يجب عليها الوصول إلى جوبا في الموعد المحدد لأنها لديها التزامات رسمية في العمل. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.
بنشرة الأخبار نصل بكم إلى خواتم برامجنا والذي تتابعونا فيها في آخر بثنا الصباحي لهذا اليوم برنامج السودان في هذا الأسبوع.
المستمعون الكرام في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي السودان في أسبوع. وفي هذا الأسبوع كان هناك اجتماع مهم بين وزراء الري في السودان وإثيوبيا ومصر بالخرطوم في إطار المباحثات المستمرة بين هذه الدول بشأن سد النهضة، ولكن كالعادة فإن حصيلة المباحثات كانت كسابقاتها من خلال استمرار الخلاف دون التوصل إلى نتائج إيجابية، بل فإن جلسة الخرطوم يبدو أنها شهدت مزيدا من الخلاف بين الجانبين المصري والأثيوبي. فمصر التي لم يدلي ممثلوها بأي تصريحات صحفية عقب الجلسة قالت في بيان تم نشره لاحقا إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، بالرغم من تدخل وزراء الري في السودان ومصر وأثيوبيا في اجتماعات اللجان الفنية في محاولة لحلحلة الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي. مصر اتهمت الجانب الأثيوبي بالتعنت، وقال بيان وزارة الري المصرية إن أديس أبابا رفضت كل المقترحات المصرية بشأن عملية ملء وتشغيل السد، لكن الخرطوم التي تحاول أن تمارس دور الحياد وربما التواطؤ مع إثيوبيا بحسب اتهامات سابقة للقاهرة، قالت عبر وزير الري ياسر عباس إن القضايا الخلافية يمكن حلها عبر مزيد من الحوار، وأنه رغم التقدم الذي أحرزته اللجنة الفنية حيال التوصل إلى أرقام لأول مرة بشأن السنوات التشغيلية للسد إلا أن الخلافات لا تزال ماثلة.
في وجهة نظرنا إنه هذه اللجنة أحرزت نجاحات كبيرة في نقاش المواضيع الفنية الهامة، هنالك بعض الاختلافات المغضور عنها المغضور عليها في 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 الأرقام تحديدا، ما هو الأدنى تصرف المسموح به، كم عدد السنين، ما هو الموسم، الشهور التي يتم فيها المل. في وجهة نظرنا إنه هذه اللجنة لها المقدرة في مواصلة العمل لحل حالة بعض التعقيدات أو بعض الاختلافات بين الدول الثلاثة. لابد من ذكر عملين مهمين هما فنيين، لكن لابد من ذكرهم إنه هنالك نقطتين ساعدت أو تساعد على إدارة المياه في النيل الأزرق وفي النيل الرئيسي. النقطة الأولى هو السعة الكبيرة للسد العالي اللي هو سعته تبلغ حوالي 160 مليار متر مكعب. اليوم أو أمس المنسوب في السد العالي حوالي 180.84، وهذه سعة كبيرة جدا حوالي 150 مليار أو أكثر. النقطة الفنية الثانية اللي هو بناء سد النهضة يتم على مراحل، كل مرحلة يزيد ارتفاع السد يتم تخزين، والمرحلة البعدة يزيد ارتفاع السد ويتم تخزين، وفي نفس الوقت يتم توليد كهربائي. هاتان النقطتان ساعدتا جدا في حلحلة المواضيع أو في إنه الموضوع ملء سد النهضة يكون ذو أثر مغدور عليه أو يمكن دراسته ومعالجة الآثار. في وجهة نظرنا لابد أن تستمر هذه اللجنة الفنية أو يجب دعمها لتستمر لمعالجة بقية النقاط الفنية، ونأمل في نهاية المطاف أن تتوصل الدول الثلاثة إلى طريقة مثلى لملء سد النهضة من غير أن تؤثر أثرا ذو شأن في الدول أسفل النهر.
وبعد نحو ساعتين من انهيار محادثات سد النهضة في الخرطوم، سارعت إثيوبيا إلى عقد مؤتمر صحفي بمقر سفارتها، نفت من خلاله الاتهامات المصرية ورفضت مقترحا مصريا بالاستعانة بطرف دولي لدفع التفاوض إلى الأمام. وأظهر سيلشي بيكيلي وزير الموارد المائية الأثيوبي غضبا واضحا تجاه الجانب المصري.
Technical group hasn't reported even to the water affairs ministers in a substantial manner in a written report yet. They have to bring that report. So this is hindered by Egypt and bringing something new, something we haven't considered, we haven't been instructed by our country leaders. So I don't see it also personally why we need new partners. Do you want to extend for indefinite time that until that new partner comes in, understand, study all these documents? No. And we tried that, independent consultants. It didn't go that way. It didn't resolve the issue. So we return it back to our own country scientists, five from each country. These are competent scientists from universities, professors from university, who know seriously on the subject matter. It's not the issue of foreign ministry, it's the issue of technical scientists, knowledgeable persons on these issues. Therefore, we only get from those. It's not the mediation issue, it's really a technical issue that we could easily resolve.
واعتبر مراقبون إعلان مصر فشل جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة وطلب التدخل الأمريكي بمثابة نوع من بدء التصعيد من قبل القاهرة بعد أن أدركت وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. وتعليقا على فشل المفاوضات، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن بلاده بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل. وفسر البعض تصريحات السيسي بأنه لن يتم تشغيل السد الأثيوبي بفرض الأمر الواقع، وأن أي أضرار بالمياه سيكون مدمرا للمصريين كتهديد باللجوء إلى الخيار العسكري إذا استلزم الأمر. لكن مراقبين عسكريين استبعدوا الخيار العسكري لدى القاهرة، مؤكدين أن خيارات القاهرة تنحصر على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في ظل أوضاع دولية وإقليمية تمنع اللجوء لخيار الحرب بأي حال من الأحوال. وهناك من يرى أن الخلافات بين الدول الثلاث عميقة وتحتاج لتدخلات عاجلة على مستوى رؤساء الدول لحلها. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد المنعم أبو إدريس.
هذه الخلافات ظلت حاضرة منذ بدء مفاوضات سد النهضة قبل 7 سنوات، وهي النقطتين الرئيسيتين في كل جولة تفاوض حول زمن الملء وتصريف المياه عبر الخزان. لذلك هي العقدتين الرئيسيتين، واستغرقت وقتا طويلا من الدول الثلاث، إضافة إلى أن الآن يتم التعامل معها خلافات ذات بعد سياسي أكثر من أنها خلافات ذات بعد فني يمكن أن تحل عبر الباحثين والدارسين. أنا لا أعتقد أن وضع الخرطوم يجعلها وسيط. الخرطوم شريك في هذا. الخرطوم ستحصل على فوائد وستحصل على أضرار، لذلك لا بد أن تراعي مصالحها. الانحياز إلى أي طرف أو محاولة التوفيق أنها هي توفق بين الأطراف قد يجعلها تفقد بعض مصالحها، لذلك لا بد أن تحافظ على مصالحها في مسألة مياه النيل الأزرق.
وتبلغ سعة سد النهضة التخزينية 74 مليار متر مكعب، بما يقارب حصتي مصر والسودان من مياه النيل. وتطمح أديس أبابا في استخدام السد في توليد طاقة كهربائية تبلغ 6000 ميجاوات، وهو ما يفوق 3 أضعاف الطاقة المولدة من سدان أسوان المصري. وتتركز نقاط الخلاف بين الدولتين حول مدة ملء السد، حيث ترى مصر أنها يجب أن لا تقل عن 7 سنوات ويكون الملء موسم الفيضانات فقط، في حين ترغب أثيوبيا في ملء بحيرة السد خلال 3 سنوات واستمرار الملء طوال العام. وتستند القاهرة التي تخشى من تأثير السد على حصتها من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب، تمثل 95% من احتياجاتها المائية، إلى حقوق تاريخية تتمثل في اتفاقيتي 1929 و1959، في حين ترفض إثيوبيا الاعتراف بالاتفاقيات السابقة التي تمنح مصر الحق في رفض بناء السدود إذا كان يؤثر على حصتها المائية. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج السودان في أسبوع. إلى الملتقى بكم الأسبوع المقبل، لكم مني دائما عاطر التحايا، وإلى اللقاء.
بحلقة برنامج السودان في هذا الأسبوع الذي نسلط فيه ضوء دوما على أبرز الأحداث في السودان، نصل بكم إلى نهاية بسنا الصباحي لهذا اليوم الجمعة 11 أكتوبر، وأملا أن يتجدد لقاؤنا بكم دوما وعبدا. ولكن لمن يريد أن يتابع كل برامجنا يمكن أن تتابع عبر موقعنا الإلكتروني www.radiotamazig.org وموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر. إلى اللقاء.